الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 26 في سلسلة الدروس التي نرد فيها على الشبهات التي تختلق وتلصق بكتاب الله سبحانه وتعالى. من الشبهات التي يرددها هؤلاء المفتيتون ويلصقونها بكتاب الله سبحانه وتعالى، ما خلاصته؟ أن القرآن يقول في أكثر من موضع: كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. هذا ما يقرره القرآن، وفي الوقت ذاته يقرر أن الناس سيكونون موجودين يوم القيامة، وأن كلا من الجنة والنار يتوازعهم، فمنهم من يخلدون في جنات الخلد، ومنهم من يخلدون في الجحيم وفي عالم التعذيب الذي أعده الله لهم. أليس في هذا تناقض صارخ واضح؟ كل من عليها فان، الفناء يعني العدم. وإذا كان هذا الكلام صحيحا فهذا يناقضه قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إما أن يكون الكلام الأول هو الصحيح، وإما أن يكون الكلام الثاني هو الصحيح. طبعا هذا الكلام في تلبيس وفي يعني تدجيل في الكلام على السامع. ثم يقولون أيضا: وإذا صح أن الناس يوم القيامة سيعودون إلى الحياة بعد العدم، وسيخلدون إن في عالم النعيم أو في عالم التعذيب، فمعنى ذلك أن هؤلاء الناس أصبحوا شركاء مع الله عز وجل في صفة من أخص صفاته، ألا وهي صفة البقاء، من الصفات التي اختص الله عز وجل ذاته العلية بها، صفة البقاء، يعني البقاء الذي لا نهاية له، الديمومة. طيب، إذا كان الإنسان يوم القيامة سيبقى مخلدا، فقد اشترك مع الله عز وجل في صفة من أهم صفات الله عز وجل، وهذا يعني أن الله ليس واحدا في ذاته وصفاته، له شريك. هذا باختصار ما يقوله هؤلاء المبتئتون ويكررونه في أقنية فضائية، في مناسبات، في كتابات. ما الجواب عن ذلك؟ أولا، كلمة الفناء باللغة العربية لا تعني العدم بالضرورة، أي في اللغة، كلمة الفناء في اللغة العربية لا تعني بالضرورة انعدام الشيء بعد وجوده، بل كلمة الفناء كثيرا ما تطلق ويراد بها تشتت الشيء، تمزقه، تحوله إلى حالة لا يستفاد منه فيها. تقول فني هذا الثوب، الثوب موجود لكنه تمزق وتحول إلى أنكاث ولم يعد يستفاد منه، نقول فني الثوب. وليس المراد بذلك أنه انعدم. نعم، هذه دار فانية، فانية يعني تحولت إلى أطلال لم يعد يستفاد منها للسكنى، لم يعد يستفاد منها للغرض الذي كان يستفاد منها لأجله، تقول فنيت هذه الدار. وقول الله عز وجل كل من عليها فان بهذا المعنى، ليس المراد بالفناء العدم، يعني ليس المراد بقوله تعالى كل من عليها فان كل من على وجه الأرض ينعدم، وإنما المراد فيما ذهب إليه جمهور المفسرين أن كل من على وجه الأرض نعم يتبدد ويتلاشى. وعندما يقول العلماء إن المادة لا تفنى ولكنها تتلاشى، فهذا الكلام متفق مع كلام الله سبحانه وتعالى. إذن ما المراد بالفناء؟ المراد بالفناء الموت. والآية القرآنية هي ذاتها توحي إلى القارئ بهذا التفسير، وأنت تقرأ هذه الآية إن تدبرتها توحي إليك بهذا المعنى. كيف؟ يقول الله عز وجل كل من عليها فان، من أداة موصول يعبر بها في اللغة العربية لمن يعقل، في عنا ما ومن، ما الفرق بينهما؟ نينات أداة موصول، لكن ما تستعمل لما لا يعقل، نعم، ومن تستعمل لمن يعقل. والله عز وجل يقول كل من عليها فان، يعني مراد الإنسان، يعني كل أفراد الناس الذين يسرحون ويمرحون على وجه الأرض مآلهم إلى الفناء. ما الفناء الذي يؤول إليه الإنسان؟ الموت، وليس العدم. الموت معروف، الموت نعم الجسد موجود لكن انفكت الروح عن الجسد، وعندئذ يدفن الجسد في التراب وتتبدد ويتتلاشى أجزاء هذا الجسد. نعم، والحيوانات الأخرى تدخل تبعا في قرار هذه الآية. يعني أصل كلام كل من عليها فان الكلام خاص بمن يعقل، ثم يقاس على الإنسان الذي هو العاقل، يقاس عليه كل الأحياء، فيدخل الأحياء الذين لا يعقلون بالتبع. نعم، طيب. وكذلك قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. كلمة هالك تعني المعنى ذاته الذي تعنيه كلمة فناء، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، هلك هذا الثوب، هلك فلان، هلك فلان يعني مات. نعم، هلك الثوب يعني تشتت وتلاشت أجزاؤه وهو إلى آخره، ما هنالك. فالآيتان بمعنى واحد، لكن الإنسان الذي يتصيد في القرآن ما يريد أن يجعله مشكلة يعمي بصره عن جواب الإشكال، لأنه هو لا يريد أن يعثر على الجواب، هو يريد أن يعثر على الإشكال وأن يغض الطرف عن الجواب حتى يستحكم الإشكال وحتى يصل إلى الغاية التي يريدها. لذلك داب هؤلاء أن يلتقطوا في القرآن كلمات يفصلونها عما قبلها وما بعدها ومن أجل أن يصوروا من هذه الآية أو هذه الكلمة مشكلة نعم يشككون بها الشاب يعني الذي يتمتع بثقافة لدنة بثقافة بسيطة نعم بفكر أنه هذه الإشكالات ممكن تزعزع له عقيدته وممكن نجذبه عن الإسلام ونزجه في التيه والضياع نعم. إذن هذا هو الجواب على الجزء الأول من الإشكال. طيب وين التناقض بقى؟ أهل التناقض كيف يقرر القرآن أن كل شيء فان منتهٍ بعدين بيقول لا 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 ليس هنالك فناء، هنالك الجسد موجود والروح موجودة وتعود الأرواح إلى أجسادها. ما هو الإشكال في أن يقول الله عز وجل هذا وذاك؟ ما الإشكال؟ ربي سبحانه وتعالى قرر أولا أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا مآله إلى الفناء، وقد عرفنا أن الفناء مراد به الموت. ثم الباري عز وجل عاد فقال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. طيب اللي قال الكلام الأول هو قال الكلام الثاني، أين هو الإشكال وأين هو التناقض؟ مولانا جل جلاله يقول ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. طيب لماذا تقرأ جزءا من كلام الله وتعمي بصرك عن الجزء الثاني؟ الكلام متساوق، أولا معنى الفناء هو الموت وليس العدم، ثانيا الإله الذي قرر في حق عباده الموت فقال إنك ميت وإنهم ميتون نعم هو الذي قال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون نعم. وإذا أهلك الله عز وجل شيئا ما، هل يعجز عن إيجاده مرة أخرى؟ هذا المستشكل يخيل إليه أو يريد أن يخيل إلينا أن الله عز وجل كائن مثله مركب من الضعف من فرقه إلى قدمه. طيب هذا الشيء اللي أوجده فني وانعدم، لك 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 شلون بده يعيده مرة تانية؟ ما عاد يقدر. يتخيل هذا المستشكل أن الله عز وجل كائن مثلنا لا يتصف بصفات الألوهية. طبعا هدول اللي بيعدين وعم يجمعوا هذه الشبهات لو سألتهم عن معنى ألوهية الله لا يعلمون، لو سألتهم عن صفات الخالق لا يعلمون. أصلا إيمانهم بالله في دينهم إيمان منقوص. لو سألتهم عن أمور تتعلق بمعتقداتهم لا يستطيعون أن يجيبوك، وإذا ألحقت في السؤال يقولون لا الدين ما ندخل فيه بالمناقشات، العلم شيء والدين شيء. إيه نعم. ها؟ ولذلك عندما يريدون أن يقرأوا القرآن من أجل أن يستخرجوا منه شبهات يستخرجون منه منها شبهات التي يتخيلونها حسب جهلهم حسب تفاهتهم تفاهة عقولهم حسب معنى الإيمان التقليدي الذي يعني يصطبغون به على أحسن الأحوال. طيب ربنا سبحانه وتعالى لا أقول يفني بالمعنى الذي ذكرنا بل بمعنى العدم، يعدم ثم يوجد ما قد أعدمه، ما الإشكال؟ وصدق الله القائل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. شلون قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل وهو أهون عليه، هو ما في شيء أهون من شيء بالنسبة للذات، الله كله هين، لكنه بمقياسنا، بمقياسنا الشيء لما بتوجده من العدم أصبح أصعب بكثير من وقت ما بتعيده بعد الانفكاك. الشيء يلي بيوجده الإنسان يعني إبداعا، إبداعك له أصعب من إعادتك له، شيء واضح. نعم. فبالنسبة لمقاييسنا يقول الله عز وجل وهو أهون عليه. أصل هذه الآية سببها أن رجلا من المشركين وقح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل قطعة عظم نخرة، أخذ يفتتها هكذا بين أصابعه وينفخ رذاذها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له أتزعم أن ربك سيخلق هذه العظمة ويعيدها إلى الحياة؟ قال نعم، يعيدها إلى الحياة ويعيدك ويدخلك النار. وأنزل الله عز وجل هذه الآية وضرب لنا مثلا، بإيش ضرب؟ بالقطعة العظم. ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والباري يكرر لنا هذا الأمر، هذا الإله الذي أبدع هذه السماوات العلى، هذه الأرض، هذه المخلوقات من العدم، أيعجزه شيء أن يعيده إلى نظام آخر بعد أن يتلاشى وأن تتفكك أجزاء هذه المخلوقات؟ طيب. الشيء الآخر قولهم طيب إذا أردنا أن نصدق أن الإنسان يحيا يوم القيامة تعود إليه الروح ويخلد إن في الجنة أو في النار، هذا يقتضي أن الإنسان عندئذ يصبح شريكا مع الله في صفة هي من أخص الصفات وهي صفة البقاء، الديمومة التي لا نهاية لها. نقول في الجواب والله إذا كان معنى قرار الله عز وجل أن الإنسان يحيا بعد موته مرة أخرى، نعم، إذا كان معنى قراره هذا أنه يتمتع عندئذ بحياة نابعة من كيانه بقدرة ذاتية من عنده، والله إشكال وارد، نعم، ولكن من الذي قال هذا؟ الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى ويعيد إليهم أرواحهم ويقضي بأن يعيشوا مخلدين إن في النعيم أو في نقيضه، ولكن مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى يحييهم بقدرته لحظة فلحظة يمدهم بالحياة ومقوماتها، فهم مخلدون ولكن بتخليد الله عز وجل، هم يتمتعون بالحياة لكن الذي يمتعهم بها هو الله عز وجل. وفرق كبير بين من تكون حياته نابعة من ذاته وهو الذي يرعى وجوده بقوة من ذاته، وبين من تكون حياته بقدرة من غيره، هذول مثل بعض، فرق كبير. وأذكر أننا ضربنا مثالا، الأب يقف بقدرة ذاتية، نحن عم نحكي بالنسبة للأب مع الولد، الولد الصغير الصغير مع الأب، مسألة نسبية. عندما يقف هذا الإنسان الشاب القوي على قدميه ننظر فنجده واقف اعتمادا على ذاته، طفل صغير عمره أشهر يمسكه هذا الأب بعضديه وإذا هو الآخر واقف على قدميه، لكن وقوف هذا الطفل على قدميه مثل وقوف الأب؟ أنا أحمق يقول هذا؟ الأب وقوفه بذاته، نحن عم نقول بالنسبة للولد وإلى في الكل بالله عز وجل. أما هذا الطفل الذي لم يمضي له من العمر أكثر من أشهر فهو يقف صحيح، لكن بإيقاف والده له، بمجرد ما يتركه شو بيصير؟ بطب الإنسان يوم القيامة وهلا كمان شأنه بالنسبة للمولى جل جلاله مثل هذا الطفل الصغير الذي يمسكه أبوه بعضده لحظة في لحظة، بمجرد ما يتركه ويعني. نعم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، مو بس الإنسان، السماوات والأرض هذا النظام لحظة فلحظة ربنا عز وجل يقيم هذه المكونات على هذا النظام، فإذا تخلى عنها آلت إلى الفناء الذي يقوله الله سبحانه وتعالى. الإنسان يوم القيامة كما هو الآن يخلد في الحياة، ولكنه خلود آت لحظة فلحظة من عند الله سبحانه وتعالى. هذه الأضواء النيون مات اللي موجودة أمامنا من أين تستمد ضياءها؟ من المولد، أليس كذلك؟ فإذا انبتت الصلة بينه وبين هذه الأضواء ما في شيء. نعم. الإنسان هكذا تماما. نعم. ربنا عز وجل بين لنا هذا في محكم تبيانه، لكن كما قلنا الذين يستشكلون ويعني يرسمون لنا شبهات يعرضون عن أجوبتها، يعرضون عن التكامل الموجود في كتاب الله عز وجل، لأنه مهمتهم التلبيس والتنجيل. نعم. ربنا عز وجل يقول فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، بعد سؤال، إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. ليش هون قال إلا ما شاء ربك؟ الخلود ما في استثناء، أكثر من 30 آية في القرآن يؤكد الله عز وجل الخلود التام لا انقضاء له. لكن هنا لماذا قال إلا ما شاء ربك؟ حتى لا يسري إلى ذهنك هذا الإشكال، فيخطر في بالك انه نحن يوم القيامة خلاص منفصلين عن الله، صرنا مثل حكايته نبقى كبقائه. فالباري عز وجل استدرك قال إلا ما شاء ربك، نعم أنت ستخلد، لكن بلحظة واحدة إذا شاء الله عز وجل خلودك ينتهي إلى موت، لكنه الله قضى بأن تبقى، قضى بأن تبقى بإبقائه. واضح كيف؟ نفس القرار بالنسبة للآخرين، وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. إلا ما شاء ربك مو معنى الاستثناء أنه يعني الخلود ما هو دائم، الخلود دائم، لكن الله عز وجل يريد بلطفه أن يجتث من فكرك هذا الإشكال الذي يمكن أن يدسه في ذهنك هؤلاء المفتئتون. هو خلود موجود وخلود مستمر، لكنه بتخليد الله عز وجل، والإنسان في أي لحظة إذا شاء الله عز وجل أن ينهي حياته ينهيها، لكن الله قضى في سابق غيبه أن الحياة في دار الآخرة تبقى مستمرة ولا نهاية لها بشكل من الأشكال. هذا هو الجواب عن الإشكال الآخر الذي نعم يصوره لنا هؤلاء الناس. الواقع أن الله سبحانه وتعالى أنبأنا في محكم تبيانه بقصة رحلة الإنسان من يوم ولادته إلى موته إلى ما سيراه في حياته البرزخية إلى النشأة الثانية التي أخبرنا عنها وأكدها لنا تماما تماما إلى الاستقرار. نسأل الله عز وجل أن يكون استقرارا في نعيم الخلد. وكل ما يمكن أن يخطر في البال من شبهة الباري سبحانه وتعالى أزالها في محكم تبيانه، إما قبل هذه الشبهة أو بعدها، في سياق أو في سباق. ومن أراد أن يبحث عن الشبهات ويبحث عن الأجوبة عنها وجدها في كتاب الله، لكن الذي يريد أن يلتقط من القرآن ما يصوره لنا شبهة لا جواب عنها فالمكتوب مبين من عنوانه. يعني الإنسان الذي يلتقط الشبهات ولا يبحث عن جواب عنها، أنت بتثق فيه؟ مستحيل تثق فيه، لذلك تعبه يعني سدى وجهوده ضائعة، ذلك لأن الدجل يعلن عن ذاته. لما بيجي واحد بيستشكل وهو يطرح إشكاله من أجل أن يعلم الجواب، أنا أثق به لأنه يبحث عن معرفة جواب. أما الذي يطرح الإشكال ويفر لأنه لا يريد أن يسمع الجواب على طول، دائما بيرمي الإشكال وبيطرحه بين أذهان الناس وبيهرب مشان حتى ما يسمع الجواب الذي يحرجه. أنت رأسا ما بتثق فيه بقى، عرفت شو هو؟ نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من نعمة الإيمان به وأن يزيدنا إيمانا به، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأن تجعلها أوعية لحبك ومهابتك ومخافتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا بخفي لطفك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اجعلنا من عبيد إحسانك ولا تجعلنا من عبيد امتحانك. يا رب نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. عافنا اللهم في أبداننا، وعافنا اللهم في أهلنا وأزواجنا وذرياتنا. دبر اللهم أمورنا كلها بلطفك فإنا لا نحسن التدبير. إلهي أنت تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واجعلنا يا ربي بمنك وجودك من عتقاء شهر رمضان. اللهم كفر عنا السيئات والأوزار، واحجزنا من المخاوف والأخطار، واجعلنا ممن هو مشغول بطاعتك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إذا حالت ساعة رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب اللهم إلينا لقاءك، واملأ اللهم أفئدتنا شوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا بسطنا أكف الرجاء إليك ووقفنا ببابك، وكلنا آمال باستجابتك لدعائنا وتحقيق رجائنا، فنسألك يا الله بحسن ظننا بك يا رب العالمين أن لا تخيب آمالنا، أن لا ترد أكفنا عن بابك فارغة خائبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ربنا القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن دعوناك يا رب كما أمرت، فاستجب دعاءنا كما وعدت. أعط الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، يا من يعلم السر وأخفى يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.